قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس من مجالسنا نور على نور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم، وأن يجعل لنا ولكم عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. هذا الذي ذكرنا من قول الله تبارك وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والمأخوذ منه وهو التراجع عن الخطأ. إذا أخطأنا ينسحب على أمور كثيرة، فإذا أخطأ أي شخص منا أي خطأ كائنا ما كان فسبيل الإصلاح موجود والحمد لله. وينبغي أن يقال ذو العثرات ذو الهيئات عثرتهم، ينبغي أن يقال ذو العثرات الزلات التي زلت فيها أقدامهم، هكذا بارك الله فيكم. فإذا أخطأ شخص أي خطأ كائنا ما كان فله أن يرجع عن هذا الخطأ، وهذا عمل محمود ومستحب، ولا يأتيه شخص مفسد يقول له إنك مجنون إذا رجعت عن خطأك، لا يأتي شخص مفسد يقول لك إذا أردت صلحا يقول أنت متردد، بل أقبل على الصلح وأقبل على البر وتوكل على الله، والله سبحانه وتعالى يحفظك. وفي هذا الباب، باب التراجعات عن الأخطاء، يورد العلماء مسائل كثيرة، منها التراجع حتى عن الدعاء. فإذا دعوت ربك سبحانه وتعالى بدعوة ورأيت الخير في خلافها، جاز لك أن تعتذر بين يدي الله ولله عن الدعوة السابقة، وتدعو الله سبحانه وتعالى بما رأيت الخير فيه. فنحن بشر، وقد ندعو في وقت انفعالنا، قد ندعو في وقت غضبنا، أحيانا على أنفسنا، أحيانا على أبنائنا، أحيانا على أزواجنا، أحيانا على أموالنا، وفي كل ذلك نحن مخالفون لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذ النبي قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا ساعة يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. فقد يصدر منا دعاء في وقت من الأوقات ونعتذر عنه، فنأتي نقول: يا رب، زلت أقدامنا ودعونا بإثم أو بقطيعة رحم، فيا ربي لا تتقبل منا ما دعونا به على أنفسنا أو على أزواجنا أو على أبنائنا أو على أهالينا. يا ربي لا تتقبل ما دعونا به بسوء ومكروه على أنفسنا ولا على أزواجنا ولا على أبنائنا ولا على أموالنا. فالتراجع عن الدعاء مشروع، وله أدلته من كتاب الله، بل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم تروا أن نوحا عليه السلام لما قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فماذا كان؟ تراجع نوح عليه السلام عن الدعاء الذي دعا به وقال: ربي إني أعوذ بك أي ألجأ إليك مستجيرا بك كي تعصمني كي تحفظني. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وربنا سبحانه وتعالى ذكر خليله إبراهيم عليه السلام لما دعا لأبيه المشرك بالمغفرة، وقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وفي هذا الصدد يقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني بشر، اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر، أغضب كما يغضب البشر. فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهرا يا ربي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له يا رب. هكذا يقول نبينا محمد. وجدير بالذكر في هذا المقام أن نقف وقفة قصيرة عند قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني بشر. وصدق النبي فيما قال: فهو بشر، بل إنه قال أيضا: قل إنما أنا بشر مثلكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثل سائر البشر عليه صلوات الله وسلامه، ولا تثبت له خاصية إلا بدليل. فإذا جاء دليل صحيح من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن أمرا ما خاص برسول الله سواء في التشريع أو في الجبلة، وقفنا مع النص الذي قاله نبينا إذا ثبت النص عنه، كقوله: إني لست كهيئتكم في مسألة الوصال في الصيام، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، على التأويلات الواردة للعلماء في ذلك، على التأويلات التي ذكرها أهل العلم في ذلك. فكل خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تكون بدليل، وإلا فالأصل الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا، له علينا حق كرسول لله، أمرنا بتوقيره وتعظيمه وتبجيله واتباع أمره إلى غير ذلك من صور التوقير التي أمرنا بها. وما وراء ذلك فهو بشر عليه صلاة الله وسلامه. حملني على هذا قيلة ليتها لم تقل، ومقولة ليتها لم تنشر ولم تخرج، ألا وهي مقولة القائل: إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون ببول النبي ويستشفون به، وهذا لا يثبت بسند أبدا إلى قائله، ورد من عدة طرق لا يثبت منها طريق عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأشهر رواية لها من طريق راو يقال له أبو مالك النخعي، وهو منكر الحديث، ونبيح العنز لم يسمع من أم أيمن. وفي السند والأسانيد كلام طويل جدا، وليست في دواوين السنن القريبة، إنما هي في الدواوين، دواوين السنن نازلة الأسانيد. أما التي في مسند الإمام أحمد فقد ذكرنا ما فيها من علة ونكارة وغرابة، ولا أقول في المسند، إنما أذكر أنها من زيادات عبد الله بن أحمد على المسند رحمه الله. فالشاهد بارك الله فيكم وبإيجاز: لم يثبت أي خبر بسند ثابت، لم يثبت أي خبر أن الصحابة تبركوا ببول النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة كثيرون جدا، رأوا النبي وجلسوه وانتقلوا معه في أسفاره، ولم يرد أنهم كانوا يتبركون ببوله، بل كان يستتر إذا بال، وكان يغسل أثر البول ويمسح أثر الغائط عليه الصلاة والسلام، ولو كان طاهرا كما ذكر البعض ما ترك ما غسله النبي ولا تمسح منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا المنقول خلاف رأي جماهير العلماء، وللأسف أن شخصا يتقول على الجماهير بأن بول النبي طاهر، كلا، بل بول النبي كسائر الأبوال عليه صلاة الله وسلامه. فكيف إزراء بالإسلام بمثل هذه النقولات تالفة الأسانيد التي لا تثبت بحال إلى قائليها وليس لها سند يقوم؟ بارك الله فيكم. قد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يبول ويطلب الماء لغسل أثر البول، كان يقضي حاجته ويطلب الأحجار للاستجمار، وأحيانا يستعمل الماء لإزالة ما قد علق به. شأنه في ذلك شأن سائر البشر عليه صلاة الله وسلامه، عليه صلوات الله وسلامه. فعجيب أمر قوم يبتدعون في الدين ويحدثون خلاف سنة رسول الله، ثم يأتي آت منهم ويذكر بمسائل مرفوضة لم تثبت بها أسانيد ولم يقل بها كبير علمائنا الأولين رحمهم الله تعالى. فجدير بنا أن نفقه ديننا، بارك الله فيكم، وأن نتبع سنة نبينا. ولقد صدق النبي إذ قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. وقال: عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، عليكم بقولكم لا يستهوينكم الشيطان. أرجع فأقول إن أي شخص بدرت منه زلة قدم أخطأ، فباب أرجع مفتوح، باب الإصلاح مفتوح في أي صوب كان، أو من أي حدب قدم، من أي حدب قدم الخطأ، وفي أي صوب كان الخطأ، وبدا لنا وجه الصواب، لزمنا أن نسلك سبيل الصواب وأن نصلح ما قد أفسدنا من أعمال. ها هي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لما وهبت لولدها هبة ونحلته نحلة، وهبت النعمان بن بشير ابنها هبة، فجاءت إلى النبي كي تشهده على الهبة التي وهبت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لزوجها: ألك ولد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: إني لا أشهد على جور. وفي ثالثة: اذهب فأشهد على هذا غيري. فحينئذ أصلحت عمرة بنت رواحة ما كانت ستصنعه من خطأ. ولقد قال تعالى في آية أخرى في هذا الباب وذاك الصدد، قال سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. وهذا كله لإرجاع الأمور إلى نصابها الصحيح. فإذا زلت الأقدام وحدثت أخطاء فلنعمد إلى الصواب من الأعمال، نتقلده ونصلح ما قد أفسدنا من أخطاء. إذا صدر من عالم أو من مفت من المفتين خطأ لزمه التراجع، وذلك لأن هذا الخطأ لا يتعلق بشخصه فحسب، بل يتعلق بعموم الناس. وإذا زل العالم زل بزلته عالم، كما يقول القائل: إذا زل العالم زل بزلته عالم، كما يقول القائل. فجدير بأي شخص كان، عالما كان أو مفتيا كان، أن يتراجع عن خطأ أخطأه، وأن يبين للناس وجه الصواب. فما زال الحق ضالة للمؤمن يلتمسها إذا وجدها. جدير بأي شخص وجد الصواب في غير ما هو عليه أن يصلح ما هو عليه وأن يتجه إلى الحق وإلى الصواب. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وخرج أبو هريرة رضي الله عنه يخبر الناس بذلك، فالتقى به عمر فأخبره بذلك، فضربه عمر ضربة أوقعته، فجرى مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بالذي كان من عمر. فجاء عمر على إثر أبي هريرة قال: يا رسول الله، إني أخشى أن يتكل الناس يا رسول الله، يا رسول الله دعهم يعملوا يا رسول الله. قال: إذا لا تخبرهم يا أبا هريرة، وهذا سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا يخفى عليكم استشارات رسولكم محمد عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الغزوات، ونزوله عليه الصلاة والسلام على رأي كثيرين من أصحابه في عدة مواطن صلوات الله وسلامه عليه. فليس بعيب أن يتراجع شخص منا عن خطأ صدر منه. أرجع إلى الآية التي كنت بصددها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. والله سميع عليم. من العلماء من أخذ فقها من هذه الآية الكريمة أن المصالح إذا تزاحمت اخترنا أعظمها، والمفاسد إذا تواردت اخترنا أخفها. فأنا أمام أمرين الآن. مثلا شخص أقسم قال: أقسم بالله ألا أصلح بين الناس، وبدأ له أن يصلح، فبين أمرين: يريد أن ينال أجر الإصلاح بين الناس، وفي الوقت نفسه يخشى إذا أقدم أن يأثم، فاختار الأعظم وهو الإصلاح وكفر عن اليمين. وهذه قواعد طيبة في شريعتنا، إذا تواردت علينا مفاسد اخترنا أخف تلك المفاسد، وإذا تواردت لنا مصالح وتزاحمت اخترنا أعظم المصالح. وأوضح ذلك: إذا كنت لزاما سأقع في خطأ اخترت أخف الأخطاء. فمثلا جاءني شخص يجري يهرب من شخص ظالم يتبعه، فاختفى في بيتي، فجاءني الظالم وأنا أعرف أنه يريد قتل الآخر، قال: فلان في بيتك؟ إن قلت فلان في بيتي دخل وقتله، وإن قلت ليس في بيتي كذبت. لكن أيهما أخف؟ الكذب الآن أخف من القتل، الكذب أخف من القتل. فذي قاعدة اختيار أخف الأضرار، شاهدها من كتاب ربنا سبحانه وتعالى أن الخضر خرق السفينة، وخرق السفينة فيه مفسدة لها. خرق السفينة وفي خرق السفينة مفسدة لها وإضرار بأصحابها، ولكنه لماذا خرقها؟ خرقها دفعا لمصادرتها. فأيهما أخف، أن تصادر السفينة أو أن تخرق ويتجه أصحابها إلى الشاطئ لإصلاحها؟ فبلا شك أن خرق السفينة أخف ضررا من تدميرها. فهكذا يقول علماؤنا: إذا تزاحمت علينا الأضرار، إذا كان لزاما أن أقع في خطأ من الأخطاء أو أن تكون هناك مضرة من المضرات، اخترت أخف الأضرار ودفعت الضرر الذي هو أعظم. كذلك إن كانت هناك مصلحتان اخترت أرجح المصلحتين. ودل على ذلك أيضا من قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام قوله في شأن الغلام، قوله: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقتله بأمر من الله عز وجل، لقوله: وما فعلته عن أمري. لكن لماذا قتل؟ لأنه إن عاش كان سيرهق والديه طغيانا وكفرا. وكما تعلمون أن الفتنة التي هي صرف الناس عن دينهم، صرف الناس من الإيمان إلى الكفر، أشد من القتل، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. فاختار الخضر وبتوقيف من الله وبأمر من الله عز وجل، اختار ماذا؟ اختار أخف الضررين، قتل الولد، وكان هذا بأمر من الله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى: والله سميع عليم. فأثبت الله لنفسه أنه يسمع، وكما قال: إنني معكما أسمع وأرى. ولكن ليس سمع ربنا كسمعنا، فنحن كبشر إذا تكلم أمامنا شخصان في وقت واحد لم نكد نميز، إذا تكلم أمامنا عشرة في وقت واحد ما استطعنا أن نميز كل قول، فكيف إذا تكلم أمامنا مئة أو ألف؟ أما ربنا سبحانه يسمع الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، دوابهم وحيتنهم، طيرهم وملكهم، فيسمع الله الجميع ويعرف مراد الجميع، فهو سميع وهو عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا وإياكم كتاب ربنا خير كتاب، وأن يعلمنا وإياكم سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير السنن. جدير بكم، بارك الله فيكم، أن تقبلوا على كتاب ربكم، تستنبطوا منه جميل المعاني، تستنبطوا منه جميل الأحكام، تستنبطوا منه صحيح المعتقدات. جدير بكم أن تقبلوا على هذا الكتاب العزيز، تتدبروه، تتأملوه، تعملوا بما فيه. وجدير بنا جميعا أن نهتدي بهداه، والمهتدي من هداه الله. نسأل الله أن يهدينا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.